الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 65 بعد 300/1.
من أجل ذلك اختلف العلماء قديما وحديثا على مرجع الضمير في الرواية الصحيحة إن الله خلق آدم على صورته، وهذا الخلاف في اعتقادي يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة مبينة للرواية الصحيحة الأخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته، فمرجع الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع، لأن هذا الوصف بهذا الطول لا يصح بوجه من الوجوه أن يرجع إلا إلى آدم عليه الصلاة والسلام. وبذلك ننتهي من مشكلة التساؤل والخوض في حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، سواء من حيث الرواية التي دلت على ضعف إسنادها أو من حيث الدراية التي دلت على شذوذها ومخالفتها لرواية المتفق عليها إسنادا ومخالفتها لرواية البخاري الصحيحة المخالفة لها متنا. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. غيره تفضل.
بالنسبة ذكرتم من العلل التي
ارفع صوتك،
ذكرتم من العلل التي تقدح في الحديث أن الأعمش مدلس.
نعم.
طيب يا شيخ، روايات الأعمش كيف تحمل في غير الصحيحين؟
هذه الذي أذكره الآن لعل من رجل هو مدلس وهو حبيب ابن أبي ثابت، ما أستحضر الآن إن كان في هذا الإسناد أيضا عن عنة الأعمش، فهل أنت متحقق من ذلك؟ جميل. وهل هي رواية عن الأعمش عن حبيب؟ وكلاهما مدلس. وجوابنا بالنسبة لسؤالك هذا الثاني أن رواية الأعمش بالعنعنة إذا جاءت في الصحيحين فهي مقبولة بناء على اجتهاد صاحبي الصحيحين وثقة بعلمهما وتتبعا منهما لرواية الحديث. أما إذا جاءت رواية الأعمش خارج الصحيحين فحين ذاك روايته تكون تحت البحث والفحص والقبول والرد، وذلك يعود إلى دراسة هذا الحديث الذي عنعنه الأعمش على ضوء ما يحيط بهذه العنعنة من مؤيدات لدفع هذه العنعنة أو لقبولها، فحينئذ ليس هناك قاعدة مضطردة كما هو الأصل في حديث المدلس والذي ثبت عنه أنه مكثر للتدليس. فبالنسبة للأعمش هذا ليس عندنا قاعدة ضابطة يقال بأن عنانته مقبولة دائما أو مرفوضة دائما. والمثال الآن بين أيدينا، هذا الحديث كما سمعتم آنفا خالف حديثين آخرين، أحدهما متفق على صحته والآخر مما تفرد به الإمام البخاري. فهنا يضطر الباحث إلى أن يقف عند عنعنة الأعمش أو حبيب ابن أبي ثابت، ويقول لعل العلة في إحدى العنعنتين، لأن الحديث المحفوظ لم يأتي فيه التصريح بالمضمر وهو الرحمن في كل من الروايتين المذكورتين آنفا. وحين ذاك نعود إلى إعلال الرواية التي لا نجد علة ظاهرة فيها إلا العنعنة. هذا مثال صالح متى يمكن الجزم بأن عنعنة الأعمش تكون غير مقبولة، وبخاصة إذا كان الحديث مما تنكبه الشيخان اللذان يسلكان عادة عنعنة الأعمش. فيمكن أن يقال والحالة هذه لأمر ما أعرض أصحاب الصحيحين عن رواية الأعمش هذه عن حبيب، لأن فيها العنعنة وفيها المخالفة في المتن. هذا جوابي عن سؤالك الثاني.
تفضل. ذكرت أن عنعنة الأعمش في الصحيحين تحمل على السماع، وذلك لثقة الشيخين لآخره، فما أدري بالنسبة لعنعنة بالزبير المكي في صحيح مسلم في حالة عنعنته عن جابر، ما هو الفرق بينها وبين عنعنة الأعمش؟
الفرق واضح حينما جاء التفصيل عن الإمام الليث بن سعد المصري رحمه الله بأنه طلب من أبي الزبير أن يعلم له عن الروايات التي سمعها من جابر مباشرة، وبهذا تميزت عنده الروايات التي لم يسمعها من جابر. الفرق هنا أن روايات جابر انقسمت بسؤال الليث الدقيق له، انقسمت إلى قسمين، قسم سمعه من جابر وقسم لم يسمعه من جابر. فما كان من القسم الأول سواء جاء مصرحا بتحذيف من غير طريق الليث أو جاء معنعنا من طريق الليث، فكلاهما محمول على اتصال. أما إذا جاء من رواية غير الليث عن أبي الزبير معنعنا فيبقى هذا من القسم الثاني الذي لم يصرح أبو الزبير للإمام الليث بأنه سمعها، فكأنه يكون نصا صريحا. وبعبارة عامة أن كل حديث رواه أبو الزبير بالعنعنة ليس من القسم الأول الذي علم لليث بأنه سمعه من جابر.
طيب يا شيخ، بالنسبة لحديث الليث عن الأعمش عن أبي الزبير حمل على الاتصال، طيب أحيانا يرتفع التدليس عن طريق روايات أخرى يصرح بها بالسماع حتى وإن كانت من غير طريق الليث، ألا ممكن أن يكون يرد هذا ويكون الإمام مسلم قد طلع على هذه، وإلا كيف؟
وضح لي مرادك.
يعني بارك الله فيك، الآن الليث حدث عن أبي الزبير ما كان مسموعا لأبي الزبير.
تمام.
طيب، كما هو معلوم أن التدليس أحيانا قد يرتفع بورود رواية أخرى لأبي الزبير أو لغيره من المدلسين حدث بها.
نعم.
ألا يكون الإمام مسلم رحمه الله قد اطلع على هذه الروايات فحمل روايته في كما أوردها في مسلم على الاتصال؟
هذا محتمل ولكنه ليس على سبيل الجزم. وحينئذ هذا الاحتمال إما أن يتأكد وإما أن يطيح ويزول. ولكننا حينما نبحث في بطون الكتب سواء ما كان منها مطبوعا أو مخطوطا ولا نجد في كثير من الروايات المنعنعة من رواية الزبير في صحيح مسلم لا نجدها مصرح بالتحديث فيها في الكتب الأخرى، فلا يمكننا أن نغلب الظن بأن الإمام مسلم قد وقف على التصريح بالتحديث في رواية أخرى. هذا يقال بعد البحث والفحص. ونحن لا ننكر، بل لعله يصح لي أن أقول بأنني بفضل الله عز وجل ورحمته أجد كثيرا من الأحاديث التي رواها مسلم في العنعنة من طريق أبي الزبير عن جابر أجد لها تصريحا بالتحديث خارج مسلم، نستفيدها فائدة وننقذ بها عنعنة الزبير عن أن تكون علة في الحديث، لأن أبا الزبير صرح بالتحديث في رواية أخرى. وقد عنيت أخيرا في الطبعة الجديدة التي هي الآن تحت الطبع إن شاء الله لكتاب مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري، فقد أفردت جهدا خاصا لتتبع روايات أبي الزبير عن جابر التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم، فوجدت لها بعض الشواهد فعلقتها على هذا المختصر في الطبعة الجديدة. فحينما يكون أو تكون روايات أبي الزبير عن جابر تحت هذا البحث ثم لا نجد ما من التصريح ما ننقذ به إعلال الحديث بالعنعنة، لا يسعنا إلا أن نلحق هذه الروايات المعنعنة في صحيح مسلم بالقسم الآخر الذي يقابل القسم الأول الذي علم أبو الزبير لليث بأنه سمعها من جابر رضي الله عنه. هذا جوابي أيضا عما سبق. غيره
بالنسبة يا شيخ، الصحيحان قد انتقد عليهما قبل هذا الزمان
صح،
ولكن هل انتقد عليهما ولا أحدهما من ناحية تدريس أبي الزبير عن جابر؟
وكيف لا، ألم ترى قول الإمام الذهبي في ترجمة أبي الزبير هذا يقول له أحاديث في صحيح مسلم من روايته عن جابر بالعنعنة وفي القلب منها شيء. هذا أولا. وثانيا لقد تتبع ابن القطان الفارسي الإمام عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى، حيث أن عبد الحق هذا في الواقع أحيانا كان له جهد مشكور في التنبيه على عنعنة أبي الزبير في بعض الروايات التي جاءت في مثل سنن الترمذي وغيرها. فجاء الإمام الناقد بعلم وهو ابن القطان المذكور آنفا، فتتبع الأحاديث المعنعنة في كتاب الأحكام الكبرى سواء ما كان منها من رواية الإمام مسلم أو من رواية غيره كالترمذي مثلا، واستقصى الكلام حولها مؤاخذا ابن قطان هذا مؤاخذا للإمام عبد الحق الإشبيلي كيف نبه في بعض الروايات على عنعنة أبي الزبير وعلى الحديث بها، بينما لم يفعل ذلك في رواية أخرى، وبخاصة ما كان من هذه الروايات المعنعنة في صحيح مسلم، ويقول لعله أخذ بكون الحديث في صحيح مسلم. يقول الإمام ابن القطان هذا رحمه الله، وفي ذلك يعني لعله قال تدليس أو تغرير بالقراء الذين يجدون أن عبد الحق سكت عن بعض الأحاديث التي عنعن فيها أبو زبير، ويتوهم هؤلاء القراء بأن هذه الأحاديث هي من القسم الذي صرح أبو زبير فيها بالتحديث، والأمر ليس كذلك. فإذا لست بالذي يتفرد بإعلال حديث أبي الزبير عن جابر، بل لنا في ذلك سلف هم خير سلف لنا في نقد هذه الأحاديث بالعنعنة. هل عندك شيء؟
جزاك الله خير.
وإياك غيره
شيخ الحديث. نعم. يوشك أن تضرب أكباد الإبل فلا يوجد عالم سوى عالم المدينة. لعلكم ضعفتموه في المشكاة.
يقينا.
نعم. وفي ما أدري على حد علمي أنكم حسنتموه في موضع آخر.
ما إخال ذلك.
أيوة. إذن درجة الحديث حفظ
ضعيف. بارك الله فيك.
ضعيف.
أي نعم. نعم.
ذكرتم أنكم وجدتم له شاهدا في،
لكن لا يقوى هذا الشاهد في إزالة الضعف.
نعم.
نعم.
ويعني الحديث غير عنعنة ابن الزبير، ما يحضركم من علله؟
أظن أيضا فيه عنعنة أخرى هي ابن جريج.
ابن جريج. نعم.
أي نعم. نعم غيره.
في سؤال يا شيخ، بالنسبة الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة مالك أبو الخير في ميزان الاعتدال،
ذكر
في ترجمة مالك أبو الخير،
مالك أبو الخير. أيوة. نعم.
في ميزان الاعتدال.
أيوة.
قال إن الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه فحديثه حديث صحيح.
نعم.
ففي هذا يعني تعديل لهذا الراوي، في حين أن هذا الراوي لم تعرف عدالته، إنما عرفت عن طريق من روى عنه، فلو تبين لنا هذه المسألة، وهل هي خاصة بالتابعين فقط أم من بعدهم؟
لا، ومن بعدهم أيضا، لأن طريق الحصول على العدالة إما أن تكون بطريق المخالصة ومباشرة الاتصال بالراوي، وإما أن يكون من طرق أخرى. ونحن نعلم يقينا أن الأئمة السابقين حينما يوثقون الراوية وهو غير معاصر لهم ولا هم معاصرون له، إنما وصلوا إلى تعديلهم وإلى الاعتماد على حفظهم وعلى ضبطهم من طريق الاستقصاء والتتبع لرواياتهم من جهة، وتتبع الرواة الثقات عنهم من جهة أخرى، لأنه من المستحيل أن يتمكن المتأخر الاتصال بالمتقدم وبينهما ما شاء الله من السنين التي تحول بطبيعة الواقع بين الباحث والاتصال بالذي يراد تعديله أو توجيهه. فإذا ما هي الطريقة التي مثلا يقول الإمام أحمد ويحيى بن معين وأمثالهما من الأئمة المعدلين والجارحين للحكم على تابعي بأنه عدل أو أنه ليس بعدل ثقة ضابط أو ليس كذلك. لا شك أن الطريق في ذلك هو أحد سبيلين، إما أن يكون هؤلاء أخذوا بالرواية كما يروون الحديث عن من كان معاصرا لذلك التابعي فاتبعوه لأنه عارف بحاله، وهذا نادر جدا فيما نعلم، وإما أن يكون بالطريقة الأخرى التي ذكرتها آنفا وهي مدار الحديث آنيا، وهي أن يصبر أحاديث هذا الراوي الذي لم يعاصروه ثم يحكمون عليه بما تدل عليه تتبعهم لأحاديث هذا الراوي. في اعتقادي إذا عرف هذا أن الإمام الذهبي وتبعه في ذلك أيضا ابن حجر العسقلاني أنهما اقتديا بمن تقدمهما من أئمة الجرح والتعديل حينما كانوا يوثقون أو يجرحون من لم يتصلوا به مباشرة، ذلك من دراستهم لأحاديث هذا الراوي والرواة عنه. فهم إذن اقتبسوا هذه الطريق من أسلوب الأئمة المتقدمين في التجريح وفي التعديل، وعلى ذلك جريت منذ سنين وعدلت القاعدة التي كان الله عز وجل وفقني لنشرها في العصر الحاضر بين طلاب العلم، ألا وهي أن توثيق ابن حبان لا يعتد به لأنه يوثق المجهولين عند غيره، وفي الأغلب يكون القول الراجح معهم وليس معه. بعد الصبر والدأب على طلب العلم وتتبع الأقوال العلماء في الجرح والتعديل ورواية الرواة عن من وثقه ابن حبان، أدخلت تعديلا، رأيت من الواجب علي أن أنشره أيضا بين الطلاب ولو بعد لأي، لأنه من العلم الذي وصلنا إليه أخيرا، ألا وهو أن ابن حبان رحمه الله إذا وثق رجلا تفرد بالتوثيق هو دون غيره من أئمة الجرح والتعديل، نقول كما قلنا سابقا إنه لا يوثق بتوثيقه، إلا هنا الاستثناء، إلا إذا كان هذا الراوي الذي وثقه ابن حبان وحده وجد له من الرواة الثقات المعروفين كثرة، يغلب على قلب الباحث أن هذه الكثرة من الرواة حينما رووا هذا عن هذا الراوي الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان رحمه الله، كان ابن حبان مصيبا في التوثيق بكثرة الرواة عنه. أما إذا تفرد بتوثيق راو ليس له عنه إلا راو واحد، فحينئذ نطبق القاعدة العامة أننا نحشره في زمرة المجهولين الذين وثقهم ابن حبان. لقد رأيت عمليا من الذهبي ومن ابن حجر العسقلاني بعد أن وصلت إلى هذا الاستثناء، لقد وجدتهما يتفردان بتوثيق بعض الرواة ولو لم يجدوا من نص على التوثيق، ولو كان مثل ابن حبان في التساهل، لقد صرحوا بتوثيق بعض الرواة وإن لم يوثقهم ابن حبان أو من كان مثله في التساوي كالعجلي أو كالحاكم. لا يوجد في تراجم هؤلاء من وثقه. مع ذلك لاحظوا القاعدة التي نقلتها أنت آنفا عن الذهبي، فلما وجدوا من العدول كثرة رووا عن ذاك الراوي الذي الأصل فيه أن يقال إنه مجهول لم يوثق أحد، مع ذلك فقد وجدتهم يقولون عن الذهبي والعسقلاني تارة يقولون في مثل هذا الراوي إنه ثقة، وإذا ألانوا القول فيه قالوا صدوق، مع أنه لم يقل أحد ممن قبلهم من أئمة الجرح والتعديل قولتهم هذه أو تلك. فإذا هم سبروا طريقة أئمة المتقدمين، كيف كانوا يحكمون بثقة أو عدم ثقة الراوي وهم لم يعاصروه ولم يخالطوه من دراستهم لأحاديث هذا الراوي وللرواة عنه. فإذا العدالة نستطيع أن نصل إليها بمعرفة عدالة الرواة عن ذاك الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول لدينا. فإذا كثر الرواة العدول في الرواية عن من لم نعرف عنه توثيقا أو تجريحا اعتبرنا رواية هؤلاء الثقات عنه تعديلا لهم. على هذا رأينا ما قال الذهبي صوابا، لأنه سلك في ذلك السبيل أئمة الجرح والتقليل. في عندك شيء هنا؟ تفضل
شيخنا. كتاب رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل، أخ عذاب الحمش في رد على أبي غدة، فصل من الفصول في قضية الإمام ابن حبان وكتابه الثقات، هو رسالته في الماجستير عن ابن حبان.
أيوة.
فيقول مراتب الرواة المترجمين في كتاب الثقات. يقول: قال الشيخ المحدث عبد الرحمن المعلم اليماني وهو يتحدث عن مراتب المترجمين في كتاب الثقات، يقول: والتحقيق أن توثيقه على درجات. الأولى أن يصرح بالتوثيق كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني تعقيبا على كلام الشيخ المعلمي: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف المعلم رحمه الله تعالى وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله خيرا. غير أنه قد ثبت لدي بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهول لا يعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة بل والتي قبلها أحيانا. بعد هذا الكلام كله يقول:
أيوة.
قلت إن هذا الكلام على إطلاقه من الشيخين فيه نظر. فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان: قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له، أو كان اعتماد من ترجمه بعده عليه، وهؤلاء يزيد عددهم على 2000 ترجمة من الكتاب. والقسم الثاني الرواة الذين اشترك مع غيره في الترجمة لهم، وهؤلاء صنفان: أولا الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، وهؤلاء يقرب عددهم من 3000 راوٍ، وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت دلالاتها كما قدمت بعض ذلك. فبينما تجده يصف الرجل بالحفظ أو الإتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث، إذا بك تجده يصف الرجل بأنه قد يخطئ أو يخطئ أحيانا أو يخطئ كثيرا أو يخطئ ويخالف أو يخطئ ويغرب ويدلس ويخالف. والرواة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق. فقد وجدت وصف 55 رجلا بالإتقان، بيد أنني لم أجد لغيره كلاما في 8 منهم، والذين وجدت لهم تراجمة كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات. أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على 56 راويا و200 راوي، وقد جاءت ألفاظه الدالة على الاستقامة متعددة، فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم الحديث جدا، وتارة يصفه بأنه مستقيم الأمر في الحديث، وتارة يقيد الاستقامة بشروط فيقول مثلا مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات أو إذا روى عنه الثقات، وتارة يقول روى أحاديث مستقيمة وأنه مستقيم الحديث يغرب ومستقيم. والرواة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق، فقد وجدت وصف 55 رجلا بالإتقان بيد أنني لم أجد لغيره كلاما في 8 منهم، والذين وجدت لهم تراجمة كانوا جميعا من الحفاظ أو الثقات. أما لفظ مستقيم الحديث وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على 56 راويا و200 راو، وقد جاءت ألفاظه الدالة على الاستقامة متعددة، فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم الحديث جدا، وتارة يصفه بأنه مستقيم الأمر في الحديث، وتارة يقيد الاستقامة بشروط فيقول مثلا مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات أو إذا روى عنه الثقات، وتارة يقول روى أحاديث مستقيمة وأنه مستقيم الحديث يغرب ومستقيم الحديث ربما أخطأ، كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من الاستقامة، ولكنه أكثر ما أطلق في هذا المصطلح بلفظ مستقيم الحديث مجردا، وله ألفاظ أخرى مشابهة ولكنها قليلة. وقد وجدت في من وصفه ابن حبان بأنه مستقيم الحديث الحافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيهم المجروح والمضعف والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين، وقد كانت ألفاظ النقد التي أطلقها ابن حبان في كتابيه الثقات المجروحين 19 لفظا و200 لفظ، درستها جميعا دراسة نقدية في رسالة سلفة الذكر، وعددت لها ملاحق خاصة بألفاظها، ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليماني رحمه الله عامة وعائمة، وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلم تفضيل دقيق غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيئا. ثانيا، الصنف الثاني الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان ويزيد عددهم على 10,000 راو، فهؤلاء على طبقات متباينة ولا يمكن إعطاء حكم دقيق ولا تقريب عنهم، ففيهم الثقة الحافظ وفيهم الصدوق وفيهم المستور وفيهم المجهول والمجهول الحال وفيهم الضعيف ومنكر الحديث الآخره. نعم، قد تفيدنا ترجمة ابن حبان للرجل في تعيين شخصه، فقد ينفرد ابن حبان بمعلومات عن الرجل تذهب عنه جهالة العين بل وجهالة الحال أحيانا، بيد أن سكوته عن الرجل لا يعني أنه ثقة عنده، ولا يرد على قول هذا أن ابن حبان قد ذكر في مقدمة كتابه أن كل من أودعه كتاب الثقات فهو صدوق يحتج به إذا توفرت فيه الشروط الخمسة التي ذكرها، لأن هذا الكلام نظري، وقد نقضه ونص على نقضه في مواضع، وقد وجدناه نص في مواضع كثيرة من الثقات على أن فلانا لم يذكره للاحتجاج وإنما ذكره للمعرفة، ونص في كتابه المجروحين على أن كل شيخ لم يروي عنه غير راو ضعيف أو ضعفاء أو لم يحدث هو إلا عن ضعيف أو ضعفاء أنه مجهول عنده، ومع ذلك وجدناه حشر في الثقات مئات التراجم التي لا يعرف أصحابها إلا من طريق راو مجهول أو ضعيف أو لم يرو إلا عن مجهول أو ضعيف أو مبهم. والفصل في الرواة الذين سكت عليهم ابن حبان هو عرضهم على كتب النقد الأخرى، فإن وجدنا فيها كلاما أخذنا بما نراه صوابا مما قاله أصحاب كتب النقد، وإن لم نجد فيها كلاما شافيا طبقنا قواعد النقاد عليهم وقواعد ابن حبان نفسه. وأغلب الرواة الذين يسكت عليهم ابن حبان ويكون الواحد منهم قد روى عنه ثقة وروى عن ثقة يكونون مستورين يقبلون في المتابعات والشواهد، ولذلك فإنني قلت في رسالة عن ابن حبان في الرواة الذين ترجمهم ساكتا عليهم بأنهم على 3 درجات: 1 من أهل الثقة وأهل الصدق، 2 رواة مرتبة الاعتبار، 3 الرواة الذين لا تنطبق عليهم شروط ابن حبان النقدية في المقبول، وهؤلاء ذكرهم المعرف والله أعلم. نريد شيخنا تعقيب على هذا مجمل.
هذا لا يمكن التعقيب عليه لأنه هذا يحتاج لتأليف رسالة، ولكن أنا أتساءل أنه ما مناسبة تلاوة أو قراءة هذا التعليق من المؤلف هذا بالنسبة لموضوعنا السابق؟
نعم،
لأن موضوعنا السابق كان محصورا جدا، كما أعتقد أنه ثنائي على الشيخ المعلم رحمه الله أيضا هو في دائرة محدودة النطاق.
نعم،
كان كلامنا بالنسبة لما تفرد به ابن حبان من التوثيق، وليس هناك ما يؤيده أو يعارضه.
نعم،
فهو نقل الكلام الآن إلى ما خلاف ما كنا فيه في صدده، فنحن نعلم بأن ابن حبان في كثير من الأحيان يورد الراوية في الثقات ثم يورده أيضا في كتابه الضعفاء، هذا أمر معروف، وبخاصة في الآونة الأخيرة حيث توجهت منذ بضع سنين إلى وضع فهرس خاص لذاتي ولشخصي، ولأستعين به على بحثي وتحقيقي حول الأحاديث. بدأت في وضع فهرس لثقات لابن حبان، لأن من كان على علم ودراسة لأسلوب ابن حبان في كتاب الثقات يتعب كثيرا للحصول على ترجمة الراوي المطلوب البحث عنه، ترى هل أورده ابن حبان في ثقاته أم لا. فبدأ لي يومئذ أن أضع فهرسا يسهل وييسر لي الوصول إلى الرجل الذي يراد ترجمته بأقرب وبأيسر طريق. ثم شاء الله عز وجل لي زيادة في الخير أن فتح أمامي طريق من البحث والتحقيق حول كثير من هؤلاء الرواة. فمن ابتداء كان المشروع هو فهرس لتيسير الحصول على التراجم، وإذا به يتحول مع الزمن إلى تحقيق حول كثير من الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتابه الثقات. من ذلك ما ذكرته آنفا أنه يورد الراوي الواحد في الكتابين المتناقضين منهجا، يورده في الثقات ويورده في الضعفاء. كذلك تبينت لي الصورة التي تكلمت عنها آنفا، إنه يورد الراوي في كتابه ويقول روى عنه فلان، لا يسمي إلا راويا واحدا. لكنني مع التتبع وجدت هذا الذي ترجمه ابن حبان في كتابه الثقات برواية ثقة واحد، وجدنا له رواة آخرين في مثل جرح التعديل ومثل تهذيب ابن حجر ونحو ذلك. فحينئذ وجدت نفسي لابد من التعليق على أمثال هؤلاء الرواة أنه قد روى عنه فلان وفلان وفلان، زيادة على الراوي الذي ذكره ابن حبان في ثقاته. الذي أريد أن أقول تعليقا مجملا على هذا الكلام، نحن نعرف أن هناك مؤاخذات كثيرة على ابن حبان في كتابه الثقات، لكن البحث كان فيما تفرد ابن حبان بتوثيقه دون أن يخالف في ذلك من هو عالم منه بالجرح وبالتعديل. لا يوجد لدينا إلا أن ابن حبان وثقه، فما قيمة هذا التوثيق؟ كان بحثنا الأصل أن يقال أن ما تفرد به ابن حبان بالتوثيق فهو مجهول، ولكن قد وجدنا ما ذكرته أخيرا بأن هناك كثيرا من الرواة قد روى عنه جمع من الثقات. من أجل ذلك قال الذهبي وقال العسقلاني في أمثال هؤلاء مؤيدين توثيق ابن حبان، إما أن يقولوا فيه ثقة أو أن يقولوا فيه هو صدوق. فما كان بحثي فيه هذا الشمول وهذا التعميم الذي تطرق له المؤلف، اسمه إيش هذا؟
عذاب.
نرجو الله أن يخلصنا من أي عذاب.
عذاب.
نعم. مسألة الكثرة هذه التي ترفع الجهالة، أقلها كم الضابط لأقل هذه الكثرة؟
تعني الرواة عن الموفق عند ابن حبان
الذين يروون عن الراوي بحيث ترتفع جهالته،
كيف
الرواة
الذين إذا رووا عن مجهول ترتفع جهالتهم.
هذا الذي بقوله.
كم عددهم؟
إيه؟
أقل العدد ما هو؟
أنا أقوله هذا الذي فهمته. يعني الرواة الذين يروون عن الذي وثقه ابن حبان. هذا هو سؤاله.
نعم.
طيب. يعني الذي يبدو لي أن المسألة ليس لها يعني نصاب وعدد معين، لأنه تتقبل يعني الزيادة والنقص. شأن هذه المسألة كشأن مسائل أخرى، من ذلك مثلا الموضوع الذي اختلف فيه علماء المصطلح كثيرا وكثيرا جدا حينما بحثوا في الحديث المتواتر وحاولوا أن يضعوا له عددا محدودا. متى يكون متواترا؟ منهم من قال أن يكون عدد الأحاديث التي جاءت من نحو أكثر من 100 طريق، ثم نزل العدد عند بعضهم إلى 10 من الرواة، ثم لا يزالون مختلفين لأن القضية لا يمكن أن يوضع لها حد محدود. والصواب في مسألة التواتر عندي كهذه المسألة التي أنت تسأل عنها تماما. إذا تصورنا حديثا رواه الخلفاء الأربعة وروى عن كل واحد منهم ثقة من التابعين كسعيد بن المسيب ونحوه، فالنفس تطمئن إلى القطع بأن هذا الحديث صحيح يقينا، فهو متواتر، والعدد الذين رووا هذا الحديث من الصحابة هو مثلا 3 أو 4. لأن التعريف الجامع المانع الذي وضعه علماء الحديث هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ومما لا شك فيه ولا ريب فيه أنه إذا روى جمع من الثقات مقطوع بثقتهم، أن قوة هذه الرواية تكون بلا شك أقوى بكثير مما إذا رواه مثلهم عددا، ولكن توثيقهم ليس كتوثيق أولئك، أي توثيقهم راجح لكن ليس يقينا. فلا يكون عدد هؤلاء في إفادة التواتر واليقين كإفادة عدد الأول، وهكذا. كذلك إذا قلنا مثلا ومن شروط الحديث المتواتر عندهم أنه لا يشترط تتبع ومعرفة ترجمة كل راوي من رواة الحديث المتواتر، بحيث أنه إذا روى جماعة من الرواة المعروف ضعفهم في الحفظ رووا حديثا وعددهم كثير وكثير جدا، يصبح حديثهم أيضا متواترا مع أن أفراد هؤلاء الرواة هم ضعفاء في ذوات أنفسهم. لذلك قالوا لا يشترط في الحديث المتواتر معرفة تراجم هؤلاء الرواة، لأن التواتر هو الذي جعل اليقين في نفس الباحث أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب. إذا عرفنا هذا التفاوت في الثقة والضبط والعدالة في عدد التواتر، ولذلك فلا يمكن أن يوضع له عدد محدود يجمد ويوقف عنده، إنما ذلك يختلف بنسبة ثقة وعدالة وضبط هؤلاء الرواة للحديث المتواتر، فقد يقل وقد يكثر. كذلك موضوعنا تماما، إذا كان الراوي مثلا من طبقة ابن لهيعة عن ذلك الرجل الذي وثقه ابن حبان، فهنا النفس تتطلب زيادة العدد في أكثر مما لو كان الرواة عن ذاك الرجل الموثق عند ابن حبان من طبقة الليث بن سعد. فإذا المسألة يجب أن تدرس في كل راو دراسة موضوعية خاصة، فلا يوضع لها عدد مسمى بحيث يشترك في معرفة هذا الراوي الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان أنه من القسم المشهور أنه في زمرة مجهولين، أم من هذا الاستثناء الذي قلناه آنفا أنه ثقة بسبب رواية جماعة من الثقات، وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك، وإنما كل راوي يتطلب دراسة خاصة من هم الذين رووا عنه، فإن كانوا في نسبة الإمام الليث مثلا من حيث الشهرة بالثقة والضبط والعلم ونحو ذلك، فتكتفي النفس حين ذاك بأن يكونوا ثلاثة أو أربعة. أما إن كانوا بمثابة ابن لهيعة المعروف بسوء حفظه، فحينئذ النفس تتطلب عددا أكثر من ذاك العدد، وهكذا. نعم.
من المعلوم أن كثرة الرواة عن الرجل ترفع عنه جهالة العين لا جهالة الحال.
أي نعم.
وفهمنا من حديثكم من صنيع الحافظ ابن حجر والذهبي أنها قد ترفع أيضا جهالة الحال، فألا يكون صنيع يحيى بن معين وابن حجر والذهبي
يحيى بن معين،
نعم، كما ذكرتم على سبيل المثال أنهم يوثقوا من لم يعاصروه، نعم، أن توثيقهم للرجل لا يكون من كثرة الرواة عنه، وإنما من كثرة رواياته وسبرها ومقابلتها بالروايات الأخرى، ومعرفة أن الرجل لا يهم ولا يخطئ كثيرا، فمن هنا انطلق التوثيق منهم إلى هذا على هذا الرجل، ولا يكون من كثرة الرواة.
يعني كأني أفهم من كلامك أن ما لجأ إليه الذهبي والعسقلاني وأنا معهم في ذلك يخالف طريقة الأولين.
إذن قد يكون الحافظ بن حجر والذهبي لم يطلق الحكم على الرجل لكثرة الرواة، إنما هم سبروا أحاديثه.
لا، ليس كذلك. العبارة التي نقلها الأخ في ترجمة مالك بن خير لا تعني هذا الذي تقول.
نحتاج للدقة بنقل العبارة وننظر في اللفظ يا شيخ، هل هو يحتمل هذا أم هذا؟
لا، هو تعني كثرة الرواة عن الرجل.
نعم.
إيه؟
كثرة الرواة هل تكفي في التوثيق؟ هناك روايه، هناك
لا، نحن بحثنا الان ما قاله الذهبي اولا وما صنعوه ثانيا.
نعم.
فما قاله الذهبي واضح جدا انه اعتمد على كثرة الرواة عن هذا الراوي وليس على سبر الروايات لهذا الراوي. نعم.
الذهبي قال اذا روى عن الرجل جملة من الثقات ولم يؤت بما ينكر عليه.
نعم.
فعد أمرين.
أيوة.
الأمر الأول رواية جملة من الثقات، الأمر الثاني أنه في حالة سبر مروياته لم يكن ما ينكر عليه، لأن قد يكون الرجل يروي عنه جملة من الثقات كما معلوم لديكم ويكون سيء الحفظ.
نعم.
فأتي فورد عليه بما أنكر عليه، فكأن الذهبي رحمه الله قيد قاعدته بهذين الشرطين، الشرط الأول جملة من الثقات، الشرط الثاني لم يؤت بما ينكر عليه.
صحيح، لكن هنا يأتي شيء وهو معرفة هل جاء عنه ما ينكر عليه أو لم يأتي. نطمئن في هذه المعرفة من ذكر من ذكر الرواة عنهم ولم يذكروا أنهم رووا عن ذاك المترجم الموثق بن حبان منكرا، فبهذه الطريق نصل نحن إلى ما وصل إليه الأولون. واضح الجواب؟
لا أخصص
بين الحبان. كيف؟
عام في الراوي عام.
وهذا ما قلته آنفا، لقد ذكرته آنفا.
يعني المزي
شيخ لو تعيد الجواب.
نعم؟
لو تعيد الجواب يا شيخ ما واضح عندي.
أقول آنفا ذكرته بأن ابن حجر والذهبي يقولان في الراوي الذي لم يوثقه أحد بأنه تارة يقولون ثقة وتارة يقولون صدوق، مع أنه لم يوثقه أحد. لماذا؟ لأنهم وجدوا أولئك الرواة الكثيرين قد رووا عن ذلك الراوي. فنحن لما نذكر ابن حبان السبب في ذلك أنه اشتهر من توثيق المجهولين، وإلا فالأمر يعني أوسع من ذلك تماما. حتى لو لم يوثقه ابن حبان وكان لراوي ما كثر من الرواة، فهم يعتبرون على التفصيل الذي يعني ذكرتموه وذكرناه معكم، يعتبرون كثرة الرواة عن ذاك الراوي تعديلا له ولو لم ينص أحد من أئمة الجرم التعديل بتعديله. فإذا قضية مش خاصة بمن وثقه ابن حبان، حتى بمن لم يوثقه أحد مطلقا.
نعم،
هذا سبق آنفا وهذا تأكيد لما سبق. نعم.
عندي استشكال بالنسبة لهذه القضية، وهي أن سبر الروايات يتطرق إلى جانب الضبط، وأما جانب العدالة، عدالة الرجل في دينه، فما أدري هل سبر الروايات ورواية جملة من الثقات عنه ترفع ذلك، وخصوصا أن وجد يعني وجدت بعض التراجم أن الرجل يوصف بأنه حافظ، يوصف بأنه حافظ، ومع ذلك تجده كذاب. ذكر هذا الدارقطني وأورد بعض تراجمهم الذهبي في ميزان اعتدال.
صحيح.
فيا ليت يعني لو تحلنا هذا الاستشكال، خصوصا أن ابن عبد الهادي في الصارم المنكي عندما تطرق في رده على السبكي تطرق إلى توثيق ابن عدي، أظن لا أذكر عن الرجل، لكن عندما تطرق إليه نبه على هذه القضية، قال أن ابن عدي أحيانا يعني وثق الرجل نتيجة لسبره لمروياته، وكأن ابن عبد الهادي رحمه الله لم يعتد بهذه الطريقة، والله أعلم. فيا ليت لو تحلنا هذا الاستشكال إن شاء الله.
أنا سبقا ذكرت يعني جواب هذا السؤال أخيرا، نحن نستلزم من وجود كثرة من الرواة عن راوي ما، مع عدم تنصيص أولئك الأئمة الذين منهم استفدنا كثرة هؤلاء الرواة عن ذلك الراوي، من عدم تنصيصهم في كل من روى عن ذلك الراوي أنه روى عنه منكرا، استلزمنا من ذلك أنه ليس من هذا القبيل الذي يكون في واقع أمره معروفا بالحفظ، ولكنه مع ذلك هو متهم في صدقه. فعرفنا ذلك من ذكرهم لهؤلاء الرواة وعدم تحدثهم عنهم بأنه روى عن ذلك المترجم، في مثل ابن حبان مثلا روى عنه شيئا منكرا. والذي أريد أن ألفت النظر إليه بأن ما نقلته آنفا عن ابن عبد الهادي من قوله في ابن عدي أنه يحكم على الرجل من سبر أحاديثه، هذه الحقيقة طريقة لابد للمحدثين القدامى ثم المحدثين من أمثالنا من أن يعتمدوا عليها، وبخاصة أن ابن حبان حينما يوجهون قوله بأن الراوي عنده الأصل فيه أنه ثقة، لأن الأصل في المسلم العدالة، فإذا اقترن مع هذا الأصل عدم ورود منكرات في روايات أولئك الثقات عن هذا الراوي، حينئذ تطمئن النفس ليس بكونه عدلا فقط، بل وبكونه حافظا أيضا في نسبة ما روى من الأحاديث من طريق هؤلاء الرواة الثقات. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة. ويجب أن نذكر ختاما للجواب أن كثيرا من المسائل ليست هي من الوضوح كمسألة الحسابية جمع وطرح وضرب ونحو ذلك، لا، هي من المسائل الفكرية التي قد تختلف فيها الأنظار وتختلف فيها الاجتهادات باختلاف نسبة العلم في كل هؤلاء المختلفين، زيادة في العلم ونقصا، تطبيقا وعدم التطبيق، قد يكون علمه نظريا قد يكون علمه عمليا، فيكون علم هذا المتخصص عمليا أقوى وأطمن للنفس من ذاك الذي اعتمد في علمه على العلم النظري فقط، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخ، بالنسبة للكذب سبر الأخبار والأحاديث لا شك أنه يكشف ذلك.
كيف؟
بالنسبة لسبر الأخبار والأحاديث يكشف الكذب، إذا كان يكشف الوهم والخطأ فهو من باب أولى يكشف الكذب، يعني هذا توضيح لما ذكر الأخ. بالنسبة لمعرفة كثرة الرواة كيف نعرفهم؟ من أوضح الطرق ما ذكره المزي في تهذيب الكمال، وهو غالبا لا يذكر أن هؤلاء الذين رووا عن الرجل أو الذين روى عنهم هذا الرجل أنه يهم في أحاديثهم أو غيرها، إنما هو يسرد قائمة بأسماء الشيوخ والتلاميذ ثم ينصرف إلى التوثيق والجرح والتعديل. فكيف نعرف من هؤلاء الذين ذكروا الشيوخ والتلاميذ أنه يهم في حديثه عنهم مثلا؟
كيف نعرف؟ ما فهمته.
أنتم ذكرتم يا شيخ أنه غالبا من يذكر الشيوخ أو التلاميذ يبين أنه يهم في حديث ما أو لا يهم، فلا يضطرنا ذلك إلى سبب أخباره.
المفروض أن هؤلاء الثقات الذين رووا عن الموثق من مثل ابن حبان، المفروض أن هؤلاء الأئمة كابن أبي حاتم مثلا حينما يذكر روى عنه فلان وفلان، لا شك أنه هو وقف على روايات هذه الفلانات إذا صح التعبير، وقف عليها، فإما أن يكون رأى فيها أمرا منكرا أو لم يرى. فإذا قلنا بأنه رأى فسيقول كما يقول ابن حبان نفسه أنه ينوي المناكير مثلا عن المشاهير، وإذ لم يقل ذلك فقد استنبطنا من ذكره الرواية هذا الثقة عنه وعدم ذكره أنه روى عنه منكرا أنه لم يجد في رواياته منكرا. لعل هذا الجواب ما سألته
نصفه يا شيخ.
نصفه. هات شوف ما بقي من النصف الثاني.
بالنسبة للمزي وللذهبي في السير وغيرهما ممن يذكروا التلاميذ والشيوخ،
طيب،
وهم اقتنصوها مثلا من الكتب الستة، يجردها من روى عنه من روى مشيخه وتلميذه دون سبر أخبارهم،
طيب،
كما يفعل المزي والذهبي وغيرهما.
إيه؟
هؤلاء ما الطريقة معهما؟ أو نخصص ذلك في من ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل؟
لكن هؤلاء يا أخي الآن أخذ البحث طورا آخر. الحافظ المزي في تهذيب الكمال حينما يكثر من الرواة عن المترجم لا يقصد ما يقصده أحدنا اليوم حينما يكثر من الرواة عن الراوي الذي الأصل فيه أنه مجهول أو مستور، لا يقصد باستيعابه للرواة ما نقصده نحن اليوم. فحينئذ إنما هو يعتمد على ما ينقله عن الحفاظ الناقدين المعدلين أو الجارحين، فنقله هذا يغنيه عن المقصد الذي نحن نتوجه إليه حينما نتطلب الكثرة من الرواة عن الراوي الموثق من ابن حبان. فسبيلنا الآن في البحث يختلف عن سبيل المزي في تهذيب الكمال، لأنهم يعتمدون على نقل الجرح والتعديل عن الأئمة السابقين. لكننا إذا وقفنا في ترجمة في التهذيب، تهذيب الكمال، يقول روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك، هذا هنا يفيدنا ما نحن نقصده. أما إذا قال روى عنه فلان وفلان، ربما ذكر لك مئة راوي، لكن بالأخير يقول لك وثقه الإمام أحمد وثقه ابن معين، إذا نعرف أنه لا يعني من هذا الاستقصاء ما نعنيه نحن في موضوعنا السابق. لكن إذا جاءت ترجمة، وهذه لها بعض الأمثلة في الواقع في التهذيبين، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، يقول عنه روى عنه فلان وفلان وفلان ثم لا شيء بعد ذلك، وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقات ثم لا شيء وراء ذلك.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وقد يقول وذكره ابن حبان في الثقات ثم لا شيء وراء ذلك، وقد يقول ووثقه لعجلي ثم لا شيء وراء ذلك، فيختلف حينئذ نتيجة ترجمة مثل هذا عن ترجمة آخر يقول روى عنه فلان ووثقه ابن حبان أو وثقه لعجلي. فلا شك أنه لا يجوز حين ذاك التسوية بين الترجمة الأولى والترجمة الأخرى، أعني الترجمة الأولى التي ذكر فيها أربعة أو خمسة من الثقات ثم قال ذكره ابن حبان، وبين الترجمة الأخرى التي ذكر عن المترجم راويا واحدا ثم قال